الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السادس عشر من كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري. قال: باب تعجيل الإفطار، أي من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنة ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وقال عمرو بن ميمون الأودي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وعائشة رضي الله عنها سئلت عن رجلين أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور، فصوبت الذي يعجل الإفطار وهو عبد الله بن مسعود. وفي الحديث والباب الرد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجم، ولعل هذا السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم وهو سلم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال الحافظ: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما من أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس. وقد جرهم ذلك إلى أنصار لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن أبي سليمان، وأبو بكر من هو يا أخوة؟ الزهري. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى. قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فاجدح لي. قال: إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تقدم الحديث. قال: باب إذا فأفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، يعني أفطر ظن أن الشمس قد غربت ثم ظهرت الشمس بعد ذلك وتيقن عدم الغروب، فماذا يصنع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء وهو الصحيح، لأنه تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان، ومن تعمد ذلك فقد أفطر، سواء كان تعمده لظنه أن الليل لم يخرج أو لظنه أن النهار قد خرج. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وذهب بعضهم إلى أنه لا يفطر، لأنه كالمخطئ والناسي، والصحيح الأول. قال: واختلف عن عمر، فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء، ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد، فقال عمر: لم نقضي والله ما يجانفنا الإثم. وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال: لما أفطر ثم طلعت الشمس الخطو يسير وقد اجتهدنا. وزاد عبد الرزاق في رواية من هذا الوجه: تقضي يوما. وله من طريق علي بن حنظلة عن أبيه نحوه. وروى سعيد بن منصور وفيه فقال: من أفطر منكم فليصم يوما مكانه. وروى سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه، وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن، وبه قال إسحاق وأحمد في روايته، واختاره ابن خزيمة فقال: قول هشام لا بد من قضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء. ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق، فكذلك هذا. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وفي طبقته عبد الله بن محمد بن أسماء وعبد الله بن محمد المسند الجعفي وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود، أربعة للبخاري باسم واحد مع اتفاق اسم الأب. ويسمى بالمتفق والمفترق، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. وعبد الله بن أبي شيبة هو صاحب المصنف الكبير وصاحب كتاب الإيمان والمسند، وأدخل مصنفه إلى الأندلس بقي بن مخلد. والعجيب أن المصنف الذي بين أيدينا هو الذي أدخل الأندلس، فلعل الذي كان ببغداد غرق مع التتر أو نحو ذلك، والله أعلم. وهو كتاب جامع إلا أنه يعوزه الترتيب. يعني مصنف بن أبي شيبة هذا المطبوع الآن الموجود هو برواية بقي بن مخلد الذي دخل الأندلس، نقله إلى الأندلس هو من طريقه. قلت يعوزه الترتيب، وإلا فإنه يغرب فيه من الآثار الشيء العجيب، وجعل في آخره كتاب الرد على أبي حنيفة، استفاد منه جمع من أهل العلم في بيان بعد أبي حنيفة عن السنة ومخالفة أبي حنيفة للآثار. وله أخوة كلهم طلاب علم، إلا أن بعضهم فيه كلام، وهو إبراهيم، وأما عثمان فهو ثقة، إلا أنهم زعموا أنه كان يلحن في القرآن، وبعض ما يذكر عنه الله أعلم كأن في سنده كلام، لأنه لا يصدر إلا من يعني صغار وضعاف طلاب العلم. القاسم أخوهم، القاسم أيضا ضعيف، نعم. قالوا إبراهيم جدهم. قال حدثنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة. ما الفرق بين حماد بن أسامة وحماد بن أبي سليمان؟ حماد بن أبي سليمان صاحب أبي حنيفة في مسألة الإيمان، يرى أن الإيمان قول واعتقاد، وهو ممن أخرج العمل من مسمى الإيمان، فتجد أن أهل العلم يضيفونه إلى أبي حنيفة في باب الإيمان. عن هشام وهو ابن عروة، عن فاطمة، من فاطمة هذه يا عبد الرحمن؟ من فاطمة هذه؟ بنت المنذر زوجة هشام، شيخته وابنة عمه وزوجته. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، جدتهم، جدة هشام وجدة فاطمة، وكانت تلقب بذات النطاقين، وعميت في آخر عمرها، وطلقها زوجها الزبير بن العوام. قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشام يقول: لا أدري أقضى أم لا، الصحيح القضاء. قال: باب صوم الصبيان، أي ما حكمه؟ يشرع إذا استطاعوا أن يصوموا، إلا أنه لا يجب عليهم، لكن تعويدهم مطلوب، كما أمروا بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوا عليها وهم أبناء عشر، كذلك يعودون الصيام. قال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم. والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ، واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري، وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوا، وحده أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة، وحده إسحاق باثنتي عشر سنة، وأحمد في رواية بعشر سنين. تعويد الصبيان على الصيام من الأمور المطلوبة، لأن الذي يهمل ولا يعود على الصيام حتى يكبر ربما يكون عنده تمرد، لا سيما شباب هذا الزمان الذين ابتلوا بالقات والدخان وبعضهم بالمخدرات وضعف الدين مع هذا كله، فتجد أن بعضهم يفطر في رمضان وربما جاهر بذلك. وأسوأ ما يفسد على الإنسان دينه إذا كان مجاهرا بالمعصية، دليل على ضعف إيمانه وحيائه، والحياء والإيمان مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، فلا تكن عندك رحمة زائدة لولدك. كان الصحابة يعللونهم، الطفل يبكي وهم يعطوه بعض اللعب حتى ينسى الأكل إلى أن يأتي المغرب، أما نحن بحمد الله الوضع خير، يستطيع أن يصوم وينام ما شاء من النهار، ويذهب ها هنا وها هنا لبعض أعماله، وإذا به يتعوده. والله كنا نصوم ونحن أطفال، وأيضا نحرث قبل البلوغ بكثير، نحرث في أيام الصيف، كان رمضان في أيام الصيف، وأطفال قد لا نتسحر مع الناس، ويجعل الله بركة. إذا تعبنا ذهبنا للسباحة، وجعل الله عز وجل برودا في الجسم، والحمد لله. ومراقبة لله مع صغرنا، يعني كثير من الأطفال يصومون ويراقبون الله، ربما ما يتجرع على أن يأكل وهو صائم. فالحمد لله، فعود ابنك وعود ابنتك الصيام من صغرهم، عودهم الصلاة من صغرهم حتى يشعر عظم العبادة. أما بعض لا يأمر ولده بالصلاة، وإذا بلغ قال: ولدي ما يصلي. يا أخي، أنت ما حسست بقيمة الصلاة في أيام ترويضه؟ العجل إذا لم يروضه عجل للحراثة ما عاد ينفع يروضه ثور، بعد أن يصير العجل ثورا إنما يقدم للذباحة. أما الذي يريد عجله أن يكون للحراثة يروضه وما زال عجلا. وهكذا الصعب، اسم الحمار الصغير، إذا لم يروضوه وهو في حال صغره ما ينفع ترويضه في حال كبره. فلنعود أبناءنا تشجعه ولو قبل المغرب بساعة، خلاص فلان سيصوم من الآن إلى المغرب، وقت طويل عليه مسكين يراه، والسمبوسة في يده ويقدم ويأخر، خليه يأكلها أكلها خلاص يا أخوه، يعني ما استطاع يصبر، إن شاء الله يصوم من الآن لما المغرب. بل كانوا يقولون لنا فلان اليوم صائم من الحجارة، يعني نحن ما نتحمل الصيام، كانوا يقولوا فلان صائم من الحجارة ونفرح بهذه الكلمة، فلان صائم من الحجارة. المهم أنه في مرتبة صائم يشعر بقيمة الصوم. أو الولد يبكي أنا أريد أصوم وأمه تخشى عليه، صحيح يكون صغير في السن، تقول له خلاص أنت بعد العشاء تصوم إلى الفجر، وتشجع أمام أخوانه ما شاء الله فلان اليوم صام من بعد ما تعشى إلى الفجر، ما رقد وما شرب ولا أكل. صحيح فيتعود على الصيام ويحب الطاعة، يحب العبادة. لابد أن نحبب الله إلى أطفالنا، ونحبب رسول الله إلى أطفالنا، ونحبب الدين إلى أطفالنا، ونشجع على الطاعة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام فضربه، يعني رجل شبه سكران في رمضان، فأنكر عليه: يعني أنت سكران وهؤلاء الأطفال يصومون؟ قال: النشوان أي الإنسان، نشوان وهو فتح النون وسكون المعجم كسكران، وزنا ومعنى، وجمعه نشاوى كسكارى. قال ابن خالويه: سكر الرجل وانتشى وثمل ونزف بمعنى. وقال صاحب المحكم: نشى الرجل وانتشى وتنشى كله سكر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشورا إلى قرى الأنصار، يعني انظر إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. هذا الإمساك كان في مبدأ الأمر، إذ أن صيام عاشورا كان واجبا قبل أن يفرض رمضان. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. زاد مسلم: الصغار ونذهب بهم إلى المسجد، أي ليبقوا مع الكبار ويستشعروا فرحة الإفطار، فرحة الإفطار، حتى صغير السن الذي لم يصم يشعر بفرحة الإفطار، فلا تحرمه من طعامك الذي تفطر عليه، ناوله شيء من السنبوسة أو شيء من التمر أو شيء من الشفوت في البلاد التي فيها الشفوت. الصحيح أما البلاد اليمنية ما نحب إلا الشفوت، إذا جاء رمضان هو عندنا ألذ الطعام. حتى لما كنت في تنزانيا كنا ندعو إخواننا على الشفوت واللحوح، وفي مكة الشفوت واللحوح، وأينما كنا، وكل يأكل مما يعجبه، لكن هذه أكلتنا المفضلة في رمضان: الشفوت واللحوح والسنبوسة والشربة وما سوى ذلك، ما هو إلا لواحق. وما عندكم يا أخ صالح؟ أيش تأفطرون على ماذا؟ ما أخواننا أهل هذه المناطق الساحلية ما أظن إلا على الرز، كيف يا حرف على ماذا تفطرون؟ ها؟ يا الله لا بأس أعبد الشفوت والشربة والرز والسمبوسة والطعمية. ها أخي أنتم مساكين، الرز هذا يثقل البطن ما بعده إلا نوم عصيد، أما هذه عجيبة عصيد في رمضان، رمضان معه حق عصيد. لا بأس بها في الفجر فتة وعصيد ومثل هذه الأشياء، أما بالمغرب نحتاج الأكلات الخفيفة. والله يا أخوة بفضل الله أن الأكلات اليمنية أحسن الأكلات في العالم عندنا، والله أعلم عند غيرنا، لكن يستطيع الإنسان أن يتعود عليها، بخلاف حين تذهب بعض البلدان ما تستطيع تأكل. لما ذهبت إلى ترنداد أخرجوا لي في السحور الكيك، نظرت يمين يسار ماذا سيصنع لي الكيك السحور؟ والعشاء اسمه العشاء شبس، العشاء شبس وبعض هذه الأشياء والسحور كيك. يا الله وفقني وسددني الحمد لله، والله مشى اليوم بطيبة نفس. في رمضان السحور يحتاج إلى خبز شيء يملأ البطن، والعشاء يحتاج شيء خفيف من أجل الإنسان يستطيع يصلي يستطيع يذهب ويخرج. قال فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. أنت تصوم يا اسمه هذا الولد فرحبيل، أنت تصوم رمضان؟ العام الماضي صمته كله الحمد لله. هذا البطل هذه السنة سيصوم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام في العشر الأول يصوم يوم، والعشر الوسطى يصوم يوم، والعشر الأخيرة يصوم يوم. طيب قل إن شاء الله. وأنس كم سيصوم هذه المرة؟ كم يا أنس هذه المرة تصوم؟ لا ما كله ربما يتعب، لكن كم يوم يفطر يوم؟ مبارك ها لابد من صيام هذه السنة. الحمد لله أبنائي يتعودون الصيام من صغرهم، ربما أمهاتهم تضربهم ضرب على الإفطار ما يرضوا، يتخاصمون على الصيام، ولذلك بحمد الله البنات والأولاد كلهم على خير في هذا الباب. الله يصلح جميع أبناء المسلمين. قال باب الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام لقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمة عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق، يعني باب الوصال والنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم والوصال من خصائصه. ومعنى الوصال أن يستمر في صيامه اليوم واليومين والثلاثة. وذكروا أن عبد الله بن الزبير كان يواصل 14 يوما واستمر على ذلك، فلعله لم يبلغه النهي، أو لعله اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم على أن الوصال جائز لمن استطاعه، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال إلى الفجر، فمن كان مواصل فليواصل إلى السحر. قال قوله ومن قال ليس في الليل صيام لقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، كأنه يشير إلى حديث أبي سعيد الخير، وهو حديث ذكره الترمذي في الجامع ووصله في العلل المفرد، وأخرجه ابن السكن وغيره في الصحابة والدولابي وغيره في الكنى، كلهم من طريق أبي فرو الرهاوي عن معقل الكندي عن عبادة بن نسي عنه والأفضل بمتن مرفوعا إن الله لم يكتب الصيام بالليل فمن صام فقد تعنى ولا أجر له. قال ابن مندى غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الترمذي سألت البخاري عنه فقال ما أرى عبادة سمع من أبي سعيد الخير. وفي المعنى حديث بشير بن الخصاصية وقد أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح. إلى ليلة امرأة بشير بن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال افعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا. قال حدثنا مسدد قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم رحمة الأمة وإبقاء عليهم على أبدانهم وقواهم وما يكره من التعمق أي التشدد. هذا من كلام المصنف معطوف على قوله الوصال أي باب ذكر الوصال وذكر ما يكره من التعمق والتعمق المبالغة في تكلف ما لم يكلف به وعمق الوادي قعره كأنه يشير إلى ما أخرجه في كتاب التمني من طريق ثابت عن أنس في قصة الوصال فقال صلى الله عليه وسلم لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. قال حدثنا مسدد وهو بن مسرهد قال حدثني يحيى وهو القطان عن شعبة وهو بن الحجاج قال حدثني قتادة وهو بن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فلو قالوا إنك تواصل فيه الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان من خصائصه. قال لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى. أبعد من ذهب إلى أنه يطعم من الجنة ويسقى من الجنة إذ أنه لو أكل وشرب ما هو صائم ما هو صائم. إذا أكل أكلا حقيقيا وشرب شربا حقيقيا هذا ما هو صائم. ولكن قيل المراد أنه شغل بطاعة الله عز وجل عن الأكل والشرب. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة في زاد المعاد بكلام النفيس. وهنا في معجم الصحابة للبغوي عن قطن بن عبد الله قال رأيت ابن الزبير وهو يواصل من الجمعة إلى الجمعة فإذا كان عند إفطاره من الليلة المقبلة يدعو بقدح قد سماه هشيم قال ثم يدعو بقعب من سمن ثم يأمر بلبن فيحلب عليه ثم يدعو بشيء من صبر فيذره عليه ثم يشربه فأما اللبن فيعظمه وأما السمن فيقطع عنه العطش وأما الصبر فيفتح معاه. وعن خالد بن أبي عمران قال كان ابن الزبير لا يفطر من الشهر إلا 3 أيام قال ومكث 40 سنة لم ينزع ثوبه عن ظهره. ما أظن ما هذا لا بد ينزع من للغسل وغيره. ابن الزبير رجل صالح قدر الله ما شاء فعل قتله الحجاج ظلما وعدوانا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث أو حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب بن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم مطعم يطعمني وساق يسقين. هذا انفرد به البخاري وبقية الأحاديث في الصحيحين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم. فيه إشارة إلى بيان السبب أيضا، ويعيد ذلك ذكر المشقة في الرواية التي قبلها. واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قاله الحافظ، وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر، ثم اختلفوا في المنع المذكور، فقيل على سبيل التحريم، وقيل على سبيل الكراهة، وقيل يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه، وقد اختلف السلف في ذلك، فنقل التفصيل عن عبد الله بن الزبير. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يصوم 15 يوما، وذهب إليه من الصحابة أيضا أخت أبي سعيد ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن زيد التيمي وأبو الجوزاء، كما نقله أبو نعيم في ترجمته بالحلية، وغيرهم رواه الطبري وغيره. ومن حجتهم ما سيأتي في الباب الذي بعده أنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم، كما صرحت به عائشة في حديثها، وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم، ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه، وسيأتي نظير ذلك في صيام الدهر، فمن لم يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال، وعن الشافعية في ذلك وجهان، التحريم والكراهة، هكذا اقتصر عليه النووي. وقد نص الشافعي في الأم على أنه محظور، وأغرب القرطبي فنقل التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه في ذلك، ولا معنى لشكه، فقد صرح ابن حزم بتحريمه، وصح ابن العربي من المالكية، وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد المذكور، وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره، إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه يؤخر لأن الصائم له في اليوم والليلة أكل، فإذا أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، وكان أخف لجسمه فيها قيام الليل. الصحيح أنه وصال، وصال شرعي أباحه الشرع وله أجر على هذا الوصال، وإن أخذ بالرخصة والسنة وأفطر مع أول الليل فهو أفضل وأحسن. قال: ويحتاج إلى ثبوت الدعوة بأن الوصال إنما هو حقيقة في إمساك جميع الليل، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر، أخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث علي، والطبراني من حديث جابر، وأخرجه سعيد بن منصور مرسلا من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه ومن طريق أبي قلابة، وأخرج عبد الرزاق من طريق عطاء، واحتجوا للتحريم بقوله في الحديث المتقدم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، إذ لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. وأجابوا أيضا بأن قوله رحمة لهم لا يمنع التحريم، فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم، وأما مواصلته بهم بعد نهي فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكيلا. إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قال: ومن أدلة الجواز إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي، فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم، وإلا لما أقدموا عليه، ويؤيد أنه ليس بمحرم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في حديث بشير بن الخصاصية الذي ذكرته في أول الباب سوى في علة النهي بين الوصال وبين تأخير الفطر، حيث قال في كل منهما إنه فعل أهل الكتاب. وفي الحديث من الفوائد استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته، إلا ما استثني بالدليل، وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة، وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي، وفيه ثبوت خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأن عموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مخصوص، وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيما نهاهم عنه، وفيه أن خصائصه لا يتأسى به في جميعها، إلى آخر ما قال. ما شاء الله. عبد الرحمن بن أبي نعم هو الذي حبسه الحجاج 2 أسبوع. ليموت فوجده لم يمت. وهنا فائدة حول ابن الزبير رحمه الله. قال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال ذكر ابن الزبير عند ابن عباس, ذكر ابن الزبير عند ابن عباس فقال قارئ لكتاب الله عفيف في الإسلام. أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر وعمته خديجة وخالته عائشة وجدته صفية, والله إني لا أحاسب له نفسي محاسبة لم أحاسب بها لأبي بكر وعمر. وقال مسلم الزنجي وفيه كلام, سمعت عمرو بن دينار يقول ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير. قال عبد الصمد بن عبد الوارث حدثتنا ماطر المهرية حدثتني خالتي أم جعفر بنت النعمان أنها سلمت على أسماء بنت أبي بكر وعندها ابن الزبير فقالت قوام الليل صوام النهار, وكان يسمى حمامة المسجد. قال ابن أبي مليكة قال لي عمر بن عبد العزيز إن في قلبك من ابن الزبير, قلت لو رأيته ما رأيت مناجيا ولا مصليا مثله. وروى حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال كان ابن الزبير يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم 7 وهو اليثنى. قال قلت لعله ما بلغه النهي عن الوصال, ونبيك صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم, وكل من واصل وبالغ في تجويع نفسه انحرف مزاجه وضاق خلقه, فاتباع السنة أولى. ولقد كان ابن الزبير معه ملكة مع ملكه صنفا في العبادة. وعن عمر بن قيس قال كان لابن الزبير 100 غلام يكلم كل غلام منهم بلغة أخرى, فكنت إذا نظرت إليه في أمر أخرته. قال قلت هذا رجل لم يرد الدنيا طرف عين, وإذا نظرت إليه في أمر كان إذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين, وإذا نظرت إليه في أمر دنياه قلت هذا رجل لم يرد الله طرفة عين. فقال مجاهد كان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة كأنه عود, وحدث أن أبا بكر رضي الله عنه كان كذلك. قال ثابت البناني كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة لا تتحرك. وروى هشام بن عروة عن ابن المنكدر قال لو رأيت ابن الزبير يصلي كأنه غصن تصفقه الريح وحجر المنجنيق يقع هاهنا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي إسحاق قال ما رأيت أحد أعظم سجدة من بين عينيه من ابن الزبير. قال مصعب بن عبد الله حدثني أبي عن عمرو بن قيس عن أمه أنها دخلت على ابن الزبير بيته فإذا هو يصلي فسقطت حية على ابنه هشام فصاحوا الحية الحية ثم رموها فما قطع صلاته. قال ميمون بن مهران رأيت ابن الزبير يواصل من الجمعة إلى الجمعة فإذا أفطر استعان بالسمن حتى يلين. وليث عن مجاهد تعرفون ليث ضعيف, ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير, ولقد جاء سيل طبق البيت فطاف سباحة. وعن عثمان بن طلحة قال كان ابن الزبير لا ينازع في 3 شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة. كل هذا أفاده الذهبي في السير. أسألك يا أخ محمد ألا مستعجل, من هم العبادلة؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر ما يوافقوك. عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر, ليس منهم ابن مسعود لأن ابن مسعود كان موتهم متقدما, وإلا فالعبادلة في الصحابة كثر. لو أتينا إلى كل من اسمه من يسمى بعبد الله في الصحابة كثير. يذكر عن الشيخ حي أنه قال أكثر من 100 صحابي ابن الزبير وعمر وعمر ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. عندك يا خليل من هم الفقهاء 7؟ عندك يا علي إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فكلهم عبيد الله, عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. ومن هم المكثرون في رواية الأثر؟ أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس الحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هذه الأشياء تكون تحفظ ملح تسمى ملح العلم. يحفظ الإنسان الفقهاء 7, يحفظ المكثرون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المكثرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, يحفظ كذلك العبادلة. إلى هنا بارك الله فيكم.